بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. قوله: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة هل يجوز الكلام أو لا يجوز؟ وهل هذا يتعلق بالإمام أم يتعلق بالمأموم؟ يعني هل الجواز، إن كان هناك جواز، على الإمام والمأموم، أم أن هذا يتعلق بالإمام فقط، أم يجوز للمأموم أن يفعل هذا فقط؟ قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد وهو الطويل قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، لو واحد تكلم بعد قامة الصلاة ماذا يحدث؟ فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. فدل هذا على الجواز للإمام والمأموم، لأن هذا الرجل من المصلين ومعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهما يتناجيان ويتكلمان بعدما أقيمت الصلاة، فلا حرج في هذا، ولكن عند الضرورة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. تكلمنا بالأمس في بر الوالدين، وقلنا بأن البر لا يمنع طاعة مهما كانت هذه الطاعة. فهناك فرق بين تأخير بعض السنن والنوافل، إن أمكن تأخيرها لبر حاضر جاز، وهذا كما وقع للبعض، كما وقع لجريج. فجريج كان عابدا من عباد بني إسرائيل، وكان قائما يصلي نافلة، وطبعا هو عابد فيصلي، ممكن يصلي من الصباح إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، ممكن يصلي من طول الليل. فأمه تنادي عليه، فوجد نفسه مخيرا، ماذا يفعل؟ اللهم أمي وصلاتي، هل أستمر في صلاتي أم أقبل على أمي؟ فتراءى أنه يستمر في صلاتي، فدعت عليه أمه: اللهم لا تمت جريج حتى تريه وجوه الميامس، أي الساقطات. والكلام يوحي أن أمه يعني ليست من الملتزمات، يعني لا يقول هذا الكلام إلا مرأة غير ملتزمة، ورغم ذلك تقبل الله منه. فدل هذا على أن إن أمكن تأخير نفل لبر لأحد الأبوين أو كلاهما جاز، بشرط ألا يتنازع الأمر بين طاعة الله عز وجل وبين طاعة للأبوين، فتسبق طاعة الله عز وجل. فمهما كان أمر الأب لأي شيء، حتى لو أنه أمرك بترك أمر مستحب لا يجوز، حتى لا يكون تشريع. لكن لو استطعت أنك توفق بين برهما وبين طاعة ربك فهذا يعني أمر طيب. وذلك هنا ساق أثر الحسن: إن منعت أمه عن العشاء في جماعة، لأن غالبا كثير من الآباء والأمهات يمنعون أبنائهم عن كثير من الطاعات بسبب الخوف، يعني مثلا يقول لفلان: لا تذهب إلى المسجد الفلاني، مسجد سنة. هل هم لا يريدون له أن يذهب؟ الغالب لا، ولكن خوفا على الابن أن هذه المساجد قد يكون فيها بعض المشاكل، أشياء من هذا القبيل، في متابعات، مراقبات إلى آخره. فعند ذلك إن رأى إنه لا يتعلم السنة إلا في هذا المسجد، يبقى لزاما عليه لابد أن يذهب إلى هذا المسجد. إن منعته أمه أن يقيم نافلة، أي نافلة، أو أن يترك صلاة الجماعة شفقة عليه أو خوفا إلى آخره، فلا طاعة في هذا إطلاقا. لكن لو تم المنع لأمر لم يحصله بعد وفيه ند، يعني مثلا واحد يعني بينفق على أمه وأبيه، ثم جلس مرة سمع محاضرة في طلب العلم وفضل العلم وما في العلم إلى آخره، فطرا كده في ذهني أن يترك النفقة على أبويه ويذهب يطلب الإيه؟ يطلب العلم. هنا وقفة، لا، لأن بر الوالدين يقيني، وطلب العلم بالنسبة له ظني. هل كل اللي بيطلبوا علم طلبوا علم؟ أبدا. تلاقي واحد شارك كتاب وراح اشترى كتاب معرفش مين، واشترى البخاري واشترى مسلم، وعمل مش عارف ايه، وقعد يلم الفلوس اللي عند امه وعند ابوه، وكل ما يجيله قرش يحوش وحطهم وحطهم في باترينا وانتهى مع السلامة. وما طلب ظني. يعني انا كنت اعرف احد الشباب جرى يسمع اسم كتاب قبل ما اي حد يشتري، هو اول واحد يشتري، وكتب غالية جدا ثمينة، وكون مكتبة كبيرة جدا، وبعدين بدأ يفرقها بعد كده. فالمشكلة ان هذا الامر قد يكون ظني، ولا تعلم لك ما عند الله، ولا تعلم اين الخير. ولكن كما قلنا الانسان لابد ان يوافق. يعني ممكن كثير من الاباء والامهات، كثير من الاباء والامهات لهم مداخل، وكل ابن يستطيع ان يصل الى قلب ابيه وامه. لان غالبا كثير من الشباب يدخل مع ابويه من مقابل الصراع الحق والباطل، وهذا الصراع يعني غالبا يعني ليس في موضعه وليس في محله، لأن إلا منع الأبوين غالبا الخوف. وإلا يعني بنرى إن حتى على النقيض إن كثير من الملتزمين بل كثير من المشايخ أبنائهم فسق فسد، ورغم ذلك بتجد بينهم من المواراة والمداراة والبر ما لا يكون مع أهل، لأن ملكت حب يعني ملكت الأبوة في القلب كبيرة. نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي، وده ابنه بقى كان يعني وده نبي، فهذه الأمر موجود في القلب. فلذلك يعني ممكن الابن يستطيع أن هو يعني يعبث ويواري ويدخل من هذا الباب، أن يدخل على أبوه من باب الترقيق والتقريب ويعني التحبيب. وغالبا أي أب مع مرور الوقت إن وجد في ولده الملتزم هذا خير، ما استحال أن يعني يعاديه أو يفضل ابن فاسق عنه. لكن مع وجود هذه المعركة اللي هو المعركة اللي الابن بيحسمها من أول جولة، هذا حق وهذا باطل، غالبا الأب بينفر وبيتجر، وغالبا بتبقى فعلا معركة. يعني لسه بالأمس اتصل بي أحد الشباب متزوج وعنده ولد، ومتزوج بأخته ملتزمة جدا ويسكن مع أبويه، وقعت خلافات أدى هذا الأمر في النهاية أن الأبوين كلاهما أقسم بالله إن لم يطلق زوجته فسيحرم من الميراث، وسيفعل به ويفعل به ويفعل به، ويطرد من البيت ويلقى العفش. طب كيف وصل هذه المرحلة؟ إلا أن في بقى صراع وشد وجزر. فلذلك لابد الإنسان يعني يحاول أن ينظر في كيفية التعامل. يعني حتى كثير يا أخوانا من الناس، يعني كثير من الناس في كيفية التعامل والوصول إليهم يحتاج إلى مهارة. يعني بعض الناس ترى من أول وهلة تنظر إليه تقول هذا شكله ظالم باغي، هذا يكره أبدا، لكن لو دخلت له من أي مدخل، يعني بعض الناس بيشوه لهم ويصور إن الشخص الملتزم ده صفته كيت وكيت 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 وكيت، فلما يجي مثلا يغلظ عليك بيرى منك عنف أشد. يعني هو في صورته في عقل صورة معينة، فلما يبدأ هو بقى يحاول يعني يوجهك ويصدمك بما عنده من هذه الصورة، بيجد أنك أسوأ مما في مخيولته. إذن الأمر طبعا إيه كلام ده مظبوط، لكن لو قابل هذا بشيء من البر وشيء من الإحسان وشيء من التودد، الصورة قد تنقلب 180 درجة، وقد ينصلح حاله، وقد يكون من أفضل الناس بل قد يكون هو من الدعاة إلى الله عز وجل. برضو أذكر يعني قصة في اليمن، البلد مفتوح، فرجل يعني كان هناك ممكن طبعا يعني كان في صراع بين اليمنيين وبين الشيوعيين، فرجل يعني آجره الشيوعيون لقتل الشيخ مغفل رحمه الله، قالوا له اقتلوا ولك يعني أمر كبير ومتصرف. فهذا الرجل يعني أنا رأيته بعيني، كان حتى في شدخ في رأس، منظره مفزع، شكله رهيب يعني تراه ينخلع قلبه. وهذا الرجل بدأ طبعا يعني طبعا كان الشيخ مقبل يعني الحاكم هناك في اليمن، كان عمل عليه حراسة، يعني كانوا يعني في إكرام هناك للعلماء حقيقة يعني لا يوجد في أي بلد، فكان في حراسة على الشيخ وحراسة كبيرة ومن نفس القبيلة إلى آخره. فهو صاحبنا عاوز يدخل مش عارف، بدأ يدخل في الدروس ويحضر كده، وبدأ كان الشيخ يتكلم يعني في بعض المواقف، كلام في البقاء، كلام في كذا العبادات كذا. الشاهد ان هذا الشخص الاجير الذي جاء لهذه الجريمه الشنعاء تغير قلبه، وجاء خلى بالشيخ في يوم من الايام بعد الفجر وجلس معه في ركنه كذا، وجلسوا فتره طويله. بعدها خرج الشيخ علينا وقال يا اخوان والله انا يعني امر اريد ان اخبركم به، وما اخبرت به الا لتكتموه وتتعاملوا مع المشكله معاملة الواقع. ما هي؟ قال فلان فلان هذا جاء لكيت وأعطوا له الخريطة والخطة وأموال وضعها بين أدى الشيخ، وقال ما جئت إلا لهذا الأمر وهذا السبب. ولا المشاهد سبحان ربي إن الشخص هذا التزم وصار من الذين يحمون ويحرسون الشيخ، بل وصار من الدعاء اللي بيتكلموا يتكلموا كلام باللغة طبعا اليمنية لكن بحرقة. شخص كان في ظلام، كان في ظلمة، فذاق النور. حتى كان بعض الإخوة المصريين دائما ينكشوا، وبعدين إيه يعني لأنه كان قوي جسمه هكذا، فوردنا فيه دعة وسعة صدر وسماحة ما كان الإنسان يتخيلها قط. فلذلك يعني دائما يعني أرى أن الإحسان هو أصل في جذب القلوب، وكل من أساء إليك جرب معه إحسان. يعني ما عظيم الإساءة لك أو فيك جرب معه الإحسان، سترى أن هذا سيقلبه، لأن الإنسان بطبعه يؤثره الإحسان أي إنسان. فلذلك طبعا يعني هذا الكلام للأشخاص اللي هم بعيد، فكيف بأبويك بأبيك وأمك؟ لو أن شخص كذا جلس بين يدي أمي فقبل يديها وقبل رأسها وبدأ يتودد بقليل من الكلام، هل تتخيل أن يقوم من مقامي مع أمي دون أن يقضي حاجته أي حاجة؟ على الأقل لو كان أبوه شديد، هي الأم بتقوم بالمهمة الإيه الكبرى، تصلح تقول له مالكش دعوة بالولد، يعني هتخليه تنكد عيشته ليل نهار، يضطر على الأقل إن كان الأب فيه غلظة وشدة سيسلمه. ونفس الأمر برضو قد يقع مع الأب، لو أن الإبن جاء بين يدي أبيه ويقف منكسرا يعني يكلمه برقة ولطف، فلا شك أن هذا سيؤثر كثيرا جدا معه. لكن للأسف إحنا بنرى أن كثير من الإخوة بيتعامل مع الأبوين معاملة فضل، لما يدخل الابن على أبيه وأمامه التلفاز، كان هذا في أيامنا كثير، ويمسك التلفاز بقدمه ويركله وروح ضربه مكسره أمام أبيه. هل تتخيل ماذا يفعل الأب؟ هيقول له جزاك الله خيرا، هو ده الالتزام وهذا اليوم؟ أبدا، ده يكرهه في الالتزام ويكرهه في أي شيء مهما يكن، يقول له الذي يحلق اللحية فاسق لأبيه، هذا طبعا لا يجوز. ده يعني سبحان ربي، النبي صلى الله عليه وسلم ظلم عمه الذي كان كافرا، يقول له كلمة يا عم كلمة كذا، ويكثر معه في الكلام، يعني حتى يعني شاء الله له خلاف هذا. فلذلك يعني لابد ان احنا نقدر قدر الأبوين، ونحاول ان احنا طبعا مهما كان عليه من أمر فهم باب من أبواب الجنة، إن شئت دخلت منه وإن شئت والعياذ بالله أغلق، وبيدك المفتاح. قال باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها
ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يجوز مرما ويجوز مرما، مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قول باب وجوب صلاة الجماعة أنها واجبة وليست بسنة، وعلى هذا لا يحل لأحد أن يتأخر عنها إلا لأمر أو لعذر شرعي ضروري. وقال الحسن إن منعتهم الأثر الذي تكلمنا عنه سابق لا يطيعها طالما أن هذا فيه طاعة، لكن لو تأخر مع أمه لعلة أنها وحيدة تخاف أن تمكث بنفسها في البيت مريضة إلى غير هذا يجوز، فيجوز التخلف لعلة، أما لعلة شرعية وهي المنع لا يجوز حتى ولو كانت السنة من السنة المستحبة جدا، وطلب منك شخصا أيا كان بالمنع لا يجوز لأن هذا تشريع. فإذن أي أمر فيه تشريع من المشرع؟ الله عز وجل. باب فضل صلاة الجماعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، يعني أبعث ناس يقطعوا شجر ويجمعوا حطب فيجمع، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، يؤذن لها يعني تقام، لأن الأذان يطلق على الإقامة وعلى الإيه؟ الأذان. فيؤم الناس يعني يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. لو كان صلاة الجماعة غير واجبة لما كان في هذا الإيه؟ التشديد والتهديد الشديد، فأحرق عليهم بيوتهم. ولذلك استفاد من هذا بعض أهل العلم على عدم جواز الجماعة الثانية، الجماعة الثانية، قالوا لأن المسجد لا يجوز أن يكون فيه إلا جماعة واحدة فقط مع الإمام الراتب، وهذه الجماعة الأم، وكان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة واحدة لا يتخلف عنه أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس قد اجتمعوا بكر وقدم الصلاة، وإذا رأى أحد متخلف متأخر انتظر حتى يجتمعوا فيقيم الصلاة. فقالوا فلم يثبت أن هناك جماعات ثانية، ولذلك قال بهذا الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، قالوا بأن هناك جماعة واحدة فقط ولا تكون هناك جماعة ثانية إلا في المساجد التي على الطرق اللي هم بتوع الرحالة ممن ليس له إمام. فقالوا يعني كما قال الشافعي في الأم في الكلام عن هذا الموطن، قال وإن كان هناك جماعة ثانية فهي تسمى بجماعة الكسالى إن أطلق عليها، يعني واحد إيه بيجي كسلان فبيقام إيه يقيم تسمى جماعة الكسالى. وقالوا لو أن هناك عذر في هذا لقال قائل يا رسول الله سنصلي في الجماعة الثانية فلما تحرق علينا بيوتنا، أو سنصلي في الجماعة الثالثة لما تحرق علينا بيوتنا، فدل هذا على أن هناك الأصل جماعة واحدة. لكن لا حرج، لا حرج لو إنسان تأخر لعذر عن الجماعة الأولى أن يصلي في جماعة، ولكن الأولى أن يصلى فرادى، هذا الأصل والأفضل والأولى حتى يؤدب نفسه. يعني إنسان بيأتي إلى الصلاة ومتيقن أنه لو فاتته هيجد جماعة تانية، يبقى يمشي إزاي؟ ما فيش عنده حرارة، مش مشكلة في جماعة أولى إن شاء الله أي حد يصلي معك تانية تالتة رابعة، لكن لو علم أنه لو فاتته الجماعة لن يصليها قط إلى يوم القيامة، يبقى هنا يعمل إيه بقى؟ يكون حريص على أنه يسرع ويبكر إلى الجماعة. وذلك في كلام جميل جدا للشيخ ابن عثيمين بالنسبة لمن نسي التسمية. طبعا اسم الله على الذبيحة واجب، ولا تحل الذبيحة إلا بالتسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فبعض أهل العلم قال إن ذبح ناسيا جاز، لأن الأصل المسلم إنه يسمي. فطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 35 لما تكلم شدد في هذا، قال من نسي فلا تؤكل، لأن هنا الذبح مقرون بالتسمية. ربنا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكيف آكل مما لم يذكر اسم الله عليه؟ ربنا يقول لهم ما تأكلش منه، لا تأكل من هذا، تقول لا أكل لأنه ناسي، فلا دليل على هذا. قال شيخ ابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام كلام جميل جدا، قال لو أن رجلا عنده بقرة، جزار مثلا، قيمتها طبعا في الوقت القديم كانت حوالي 2003، الآن البقرة أو الجاموس حوالي كم؟ 10,000 5,000. فجاء وراح ناسي وذبح البقرة هذه بلا تسمية، فقيل لو تلقى على المزبلة ولا يأكلها أحد، هل تتخيلوا فيما بعد لو ذبح عصفور فينسى التسمية؟ مستحيل، يعني تلقى يقول لك تلقى، لا تؤكل لا تؤكل. فنفس القضية لو أن شخص علم أنه إن فاتته الجماعة فقد إلى يوم القيامة فقد 27 درجة، يبقى إذن إلا يحصل هنا إيه؟ هيحرص ويبكر، حتى لو تخلف مرة تكون في قلبه إلى ما شاء الله. ولذلك أحد السلف تخلف مرة عن صلاة العصر، فيعني بكى بكاء شديدا وحزن، قال تخلفت عن يعني ماتت ابنتي وعزاني أكثر من 3,000، وتخلفت عن العصر في جماعة فما عزاني أحد. وده برضو يدل يا إخواننا على أن المفروض يكون في تكاتف بين المسجد الواحد، وده كان موجود في السعودية لفترة قريبة جدا، يعني كل واحد داري والله يا فلان أنت إيه لأخرك خير، ما شفناكش الفجر، ما رأيناك الظهر، ما رأيناك بك، لما هو نفسه يتحرج حتى لو عنده بعض العذر يضطر أنه إيه يجي. لكن لو واحد جه مجاش ده مش مشكلة، لا أحد يعتني بأمري ولا يسأل عن حالي إلى آخره. فطبعا هذا أدعى أنه هو الله يصلي في الجامع الفلاني، رحت مش عارف مين بصلي، صليت في مين شمال. كان في فترة من الفترات كان بعض الشباب الملتزم اتفقوا يعني ان هم طالما ان احنا عندنا مسجد السنة فنحاول نجتمع اخواننا مسجد السنة حتى نتعود على ان احنا نعين بعض على الطاعة. فبدأ البعض طبعا من البعض الكسالة يعمل ايه بقى، يقول لك انا بصلي في المسجد ما اعرفش فين، وبصلي مش عارف في المسجد فين. فالمهم الشاهد طبعا ان هذا الشتات للأسف الشديد هيدي برضه للكسل، حتى ان احدهم اضطر الى الكذب. واحد قابله قال له كنت صليت فين يا فلان؟ قال له في مسجد كذا. يقينا قال له ما كنت بصلي في مسجد كذا. فطبعا طال الامر ايه، فديك طاطا راسك على من تكذب على الله عز وجل. لكن لما بيكون بقى الكل متعود على مسجد واحد والكل يهتم، ولما يا فلان تأخرت لما كذا، يكونوا أكثر حرصا على المواظبة على الجماعة. ومعلوم يا أخوانا أن الجماعة بتصون الإنسان من أمور كثيرة جدا، لما تصلي في جماعة ترى نفسك حتى أقل شيء النسيان السهو بيذهب منك. وبعدين تخيل مثلا لو أن الله قبل صلاة الإمام فقط كل من خلفه قبل، لو قبل صلاة أحد المصلين كل من في المسجد قبل، رحمة الله واسعة، هم القوم لا يشقى جليسهم. فلذلك فضل كبير وعظيم لمن فعل هذا. فهنا الحديث يبين فضل هذه الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم شدد فقال ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال أحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا. يعني الذين تخلفون عن هذا لو عارف بقى ان فيها توزع في الجامع يعني قطعة من العظم عليها شوية دهن كده، أو حتة كوراعة كده موجودة في المسجد. طبعا زمان كانت الحاجات دي توكل. لا شاهد لا يشهد. لو قالوا مثلا الشيخ حجازي هيعلن يا أخوانا اللي هيجي مسجد الأنصار يصلي العشاء هديله 10 جنيه، وإعلان بعمل عربية وإعلان بشكل الناس يعملوا إيه نظر المسجد شكله إيه، بلاش 10 جنيه، 5 جنيه بس، كل واحد يدخل المسجد يا أخوانا هنديله 10 جنيه، 5 جنيه. تخيل بلاش العشاء الفجر، لأن الناس يا أولاد يقولوا لسه ده 10 جنيه، والبوت ما فتحها بقى وكله منتظر هيجي مسجد الأنصار عشان إيه ياخد العشاء. الله المستعان. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاة في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة. فضلها عظيم. ذلك البخاري يعني يرى أن من تأخر عن الجماعة لعذر جاز له أن يصلي بعد ذلك إيه؟ جماعة، لما يرى من عظيم فضل صلاة الجماعة، يعني لا يرى البطلان بالنسبة لمن صلى جماعة ثانية. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، يدور بسرعة أي مسجد ثاني يلحق يكون مسجد بيأخر الصلاة حتى إيه؟ لا تضيع منه صلاة الجماعة. وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، هو بقى صلى لنفسه جماعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، أفضل من الذي بمفرده بسبع إيه؟ كم الدرجة هذه؟ لا تدري، قد تكون كل درجة ما بين السماء والأرض. وهذا يعطيك حافز، يعني كما قلنا أنه لو مجرد 15 100 ألف جنيه، يعني لو قيل لشخص ستأخذ عند كل صلاة 10 آلاف جنيه، بلاش العشرة جنيه بتاعت الشيخ حجازي، 10 آلاف جنيه لكل صلاة، هل ممكن أحد يتخلف 10 آلاف؟ استحالة. تخيل كده ما لك عند الله عز وجل من عظيم الأجر 27 درجة، ودرجات في الجنة وعلو وقدر وتعظيم وتشريف، عندها يعني لا تجد سبيل للتخلف والتأخير إلا لأمر ضروري. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد قال حدثنا ابن الهاد وهو يزيد عن عبد الله بن خباب ابن الأرت، وهذا قتل في يوم حرة المدينة، عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. فرق بين 27 و 25، حد يعرف ما الفرق؟ مسجد الطرق. من أين جئت هذا الكلام؟ طيب من يعرف؟ من عنده أيضا الفرق بين هذا وتلك؟ الفرق بين الاثنين أن بالنسبة لصلاة الجماعة التي يحافظ عليها الإنسان موظبة تامة يعلى له القدر اللي هو المسجد الايه اللي بيصلي فيه ديما مستمر إلى 27 درجة، فأصبح هذا المكان الثابت له في جماعة ضعف له فيه الأجر. أما لو خير بين مكانين مكان طارئ، فعند ذلك الأجر يكون كم هنا؟ 25 درجة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة أبو ذئب، قال حدثنا عبد الواحد وهو، قال حدثنا الأعمش سليمان، قال حدثنا أبا صالح أو سمعت أبا صالح ذكوان السمان قال سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاتي في بيتي، فيها مضاعفة، وفي سوقي 25 ضعفا. فلو زاد إن يكون له مسجد ثابت يبقى كم بقى درجة؟ يبقى أنت جاي مخير عندك بتصلي في المسجد الفلاني ثابت فيه 27، طب ترأيت أن أنا عندي مصلحة بس عاوز أصلي في المسجد الآخر، يبقى هنا كمان يا دكتور محمد عندك مثلا مسجد الرحمن جنبك يبقى تقل درجتي يبقى 25. فأقول لا أنا إيه أكمل الخطوتين دول اللي هم بإيه؟ بدرجتين أولى وأفضل. وهنا يعني أيضا ترك الجماعة أنه بيسيء الظن بصاحبه، يعني إنسان مثلا متخلف خلوش تجد قلبك يعني يستغرب لماذا هذا يتخلف، إيه العلة، ما هو السبب، إلا إذا كان طبعا يسكن بعيدا وممكن يصلي في أي مسجد آخر هذا ممكن، لكن واحد جنب المسجد قريب من المسجد ملتزق بالمسجد ليس له مسجد آخر إلا هذا المسجد وتخلف عن الصلاة لما؟ تبقى هنا إيه يعطي سوء ظن بالشخص. قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، شوف بقى انظر بقى الدرجات الإنسان بيأخذها من أول ما يستعد للصلاة، من أول ما يبدأ يفكر أنا نويت أصلي، إذا توضأ فأحسن الوضوء، مش طبعا توضأ كده لا، أحسن الوضوء وبدأ إيه يستشعر أنه يتوضأ لإيه للصلاة ليتقرب إلى الله عز وجل، ثم خرج إلى المسجد قصد المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة، كل خطوة واحد إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. إذا بدأ صلى كده ركعتين وجلس، طول ما هو جالس في المسجد الملائكة تقول تدعو له بإيه؟ بالمغفرة والرحمة، فاللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، طول ما هو جالس منتظر الصلاة ويعتبر في صلاة. نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.